الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. دخلت سنة 59 للهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو أعظم ملك وأول ملك في دولة الإسلام. ووقع فيها أحداث، فيها شتى عمرو بن مره الجهني قائد من قيادة الجيش البري شتى في أرض الروم، يعني معنى الجيوش البرية دخلت أرض الروم وقضت الشتاء هناك. فدائما معاوية رضي الله عنه يغزو بلاد الروم برا وبحرا. وفي البحر غزا جنادة بن أبي أمية، فعند إذن معاوية رضي الله عنه وجه حملتين كبيرتين، حملة برية وحملة بحرية لضرب الروم. وفيها عزل معاوية رضي الله عنه ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم، سوء السيرة فيهم، وولى عليها الصحابي الجليل النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. عارفين النعمان ابن بشير اللي هو جاء فيه الحديث إني لا أشهد على جو. وحج في هذه السنة بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيان، عثمان بن محمد بن أبي سفيان يعني ابن أخو معاوية رضي الله عنه، وكان نائب المدينة في ذلك الوقت الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان. وعلى الكوفة النعمان بن بشير واللي راح الغزو، وقاضيها شريح وهو أشهر قضاة المسلمين في التابعين، وهو تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شريح معروف. وولى على البصرة عبيد الله بن زياد، وهذا شخص ملعون، هذا الذي سيقتل حسين. نعم. وكان القاضي هشام بن هبيرة، وولى على خراسان عبد الرحمن بن زياد، وعلى سجستان عباد بن زياد، وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارثي. وتوفي في هذه السنة من المشاهير الحطيئة، والحطيئة شاعر عربي معروف هجاء شديد جدا فظيع جدا، وكان أقبح الناس وجها، كان دميما جدا. نعم. الحطيئة اسمه جرول ابن أوس ابن مالك من قبيلة مخزوم، وهو شاعر لقب بالحطيئة، الحطيئة يعني القصير جدا، كلمة الحطيئة القصير جدا، حطأ يعني قصر، قصير جدا. ليس اسم الحطيئة اسمه جرول، لكن هذا لقب الذي اشتهر به. وقد أدرك الجاهلية ولم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في عهد الصديق، إذن ليس صحابيا بل هو من التابعين. وكان كثير الهجاء، كان كثير الهجاء. وفي شعراء على عبر التاريخ هجاؤون، والهجاء ممكن يقول شعر يجعل المقول فيه ينتعل، يعني فظيع جدا، فظيع جدا. ويقال أنه كان يحب الهجاء حتى أنه هجا أباه وأمه وخاله وعمه، ثم لم يجد أحدا فهجى نفسه وهجى عروسه. فمما قال في أمه، في أمه: تنحي فاقعدي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، يعني لما أقول لك سر أنت غربالة تطلعي مباشرة، وكانونا على المتحدثين ليتكلم تولعك النار، وكانونا جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. جزاك الله شرا وربنا يخلي كل أولادك عقين بك. تشوف يعني شوف الهجاء شديد جدا جدا جدا. فقال لها: تنحي فاقعدي عني بعيدا، راح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. وقال في أبيه وعمه وخاله، يعني شعر يشمل يشمل لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخال، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي. انت شيخ في المخازي، يعني انت امام في المصائب. لنعم فنعم الشيخ انت لدى المخازي، وبئس الشيخ انت لدى المعالي. نعم. ومما قال في نفسه لما يجد لم يجد أحدا فذم نفسه: أبت شفتاي اليوم ألا تكلما أو ألا تكلما بشرا فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه. ما وجه دميم شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. سب نفسه. وطبعا بعض الناس راح قال ان هذا رجل كفر، وانه قال فقبح من وجه وقبح خالقه، فطبعا لو الكلام ده ثبت عليه كان لابد من قتله. واصلا قوله شوه الله خلقه هذا طبعا نعم كثير، لان اعرضت عن فقط انتقيت هذا انه الا كثير جدا. وشكاه الناس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخذه وحبسه، وكان سبب ذلك ان الزبرقان او الزبرقان ابن بدر شكاه لعمر وقال يا امير المؤمنين هجانا. قال للزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. يعني لذلك ليس للجهاد، لذلك للنعيم فطبعا الكلام يحتمل يعني نعم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فقال له عمر: ما أراه هجاك. عمر أراد يأخذ المحمل الحسن، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من هذا، أو لا يكون هجاء أشد من هذا. فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن ذلك، فقال يا أمير المؤمنين ما هجاه ولكن سلح عليه، يعني أقال كلاما يعرض به، فعند ذلك سلح عليه يعني قال كلاما يعرض به فيؤذيه. فحبسه عمر وقال يا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمين. بليش؟ السجن. فشفع فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يهجو الناس واستتابه، ويقال إنه خاف من نفسه فأراد أن يقطع لسان نفسه. قال أنا خايف من لساني أروح أقطع. الله المستعان. وقيل بل أراد عمرو بن العاص أن يشفع فيه فيقطع لسانه، يعني أراد يطلب من عمر أنه يقطع لسان الحطيئة، ولكن الناس شفعوا فأطلقه. وأمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس، وكلمه بعد أن كلم عمر بن العاص رضي الله عنه، وله كلام جيد. ما هو اللي يقول السيء يمكن أن يقول الجيد. البيت المشهور دائما اللي كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستدل به دائما: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أنت بتهاجم واحد داعية مثلا أو واحد له شيء بيأديه، فأنت لا تقدر تسد مكانه ولا أنت ساكت عنه فاسكت، زي معظم الناس يسبوا في الرئيس وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء من الذي يفعله الرئيس حفظه الله. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. المهم أنه مات الحطيئة، ولم لأنه لم يتكلم بعد ذلك خوفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من ضمن الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. نعم. ما هو مسلم، هو مسلم تابع ولكن تابع سيء ناقم. وتوفي في هذه السنة أيضا الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، وهو صحابي ابن صحابي فاضل، وذا من سادات الخزرج، أبوه سيد الخزرج وهو بعده سيد الخزرج، والخزرج طائفة الكبرى من الأنصار، وأن الخزرج أكبر من الأوس. نعم. وهو صحابي جليل مثل أبيه، وله في الصحيحين حديث مشهور جدا رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قاعدين بالقادسية، هم كانوا من ضمن جنود سعد بن أبي وقاص، فمرت بهما جنازة فقام سعد قيس بن سعد قام ومعه سهل بن حنيف، فقام فقيل لهما إنها هذه الجنازة من أهل الأرض، يعني من الفرس أي من أهل الذمة. فقال لأن الذمة العراق يهود ولا نصارى؟ مجوس. ولكن عبد الرحمن بن عوف أفتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المجوس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فبيدفعوا الجزية. إذن الذي مات هذا مجوسي، وقام قيس وسهل بن حنيف للجنازة التي مرت بهما، فإنه من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والبيهقي وغيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم قعد، يعني الآن الأولى ألا إيه لجنازة إيش مسلم وغير مسلم، لا لهذا ولا لذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للمسلم وغير المسلم. بالنسبة للمسلم يعني هو مسلم، لكن غير المسلم نفس، أما بذلك النبي قعد سواء مسلم أو غير مسلم، فالقعود هو الصحيح. وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة والخيانة في النار لكنت من أمكر الناس. يعني لولا أن المكر سيء طبعا، لولا أن أهل المكر وأهل الخيانة في النار لكنت من أمكر الناس، لأنه من أهل الذكاء المعروفين. وطبعا قيس بن سعد بن عبادة هو أطول صحابي، ما في أطول منه، عبادة بن الصامت كان طويلا، ولما المقوقش شافه ترعب أن شديد السواد وشديد الطول، ولما ابتسم السنان بيضة فخاف المقاقش أبعير نحو هذا عني. لكن قيس بن سعد كان أطول من أي واحد آخر، بل لعله أطول البشر ساعتها الله أعلم. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البيهقي وابن حبان والشيخ الألباني صحيح في السلسلة الصحيحة والترغيب وصحيح الجامع. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني بمنزلة وزير الداخلية أو قائد الجيش كمان، لأن الشرطة أيام النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة والجيش واحد، لكن الآن الشرطة شيء والجيش شيء، وانتوا عارفين الفرق بين الجيش يحمي البلد والشرطة تحمي المجتمع. نعم. وهذا حديث رواه البخاري وغيره. وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج نعم، فرجل إحدى شقي رأسه سرح، فقام غلام له فقلد هديه، قام عبد عنده فقلد الهدي، قلد الهدي أنت بتشق البقرة ولا العجل ولا البعير وتضع فيه مثلا نعل ولا شيء، هذا اسمه تقليد الهدي. نعم. فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه، فنظر سعد وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد وأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر. هو طبعا ترجيل الشعر قبل تقليد الهدي جائز، لكن بعد تقليد الهدي هو جائز ولكن مكروه، لأنه ممكن يسقط شعر. فهو لما رجل هذا قبل أن يرجل هذا كان العبد قلد الهدي فتوقف وماشى طبعا شق الرأس الشعر نازل على الأكتاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك شعر رأس نازل على الأكتاف، فقل فهو رجل هذا ولم يرجل هذا، سبحان الله. نعم. وأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر. نعم. فالذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم الإيش المحرم، أنه لسه لم يلبس ملابس الحرام، لسه لم يلبي، ولكن خلاص طالما الهدي قلد انتهى الأمر. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قال أتينا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه في بيته، فأذن المؤذن للصلاة، فقلنا لقيس قم فصلي لنا، يعني صلي بنا، قم فصلي لنا، فقال لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، الأمير هو اللي يصلي. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل، حنظلة غسيل الملائكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله. فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان، يعني خلاص طلع أنا الإمام بقى خلاص بالنص. وده يدلك أن بعض الصحابة يجهل أحاديث يعلمها غيرهم. وأكبر مثال له حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا قال لي عليه لو أن رسوله ويقيموا صلاة وإيش ويتزكى، لم يعلموا أبو بكر وعمر، وعلمه ابن عمر رضي الله عن الجميع. فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان، لمولا له قم فصلي له. وهو الإمام الآن من حقه ينيب أي أحد، فأقام مولا فصلى له. وصلاة المولى طبعا صحيحة، وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها. وهذا حديث صحيح، وصححه الألباني في وفي البزار والبيهقي، صححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. ولقيس أيضا حديث في المسند في صوم عاشوراء، وحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن طبعا هي كنز من كنوز الجنة. نعم. وعنه أن أباه، من أبوه؟ سعد بن عبادة، دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه مثل أنس رضي الله عنه. فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه. نعم. قال: وقد صليت ركعتين فضربني برجله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فضرب برجله هنا ليس إهانة ولا شيء، ده تنبيه ونوع من المداعبة، يعني نوع من المداعبة. فقال: أن أدلك على باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، وأحاديث أخرى، لكن اخترنا هذه أبرز الأحاديث التي رواها قيس بن سعد بن عبادة. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هو لازم 10 سنين، لازم. لماذا؟ لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة 10 سنين ثم مات. نعم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فاكرين الغزو ذات الرقاع، ومعه 300 من المهاجرين والأنصار، وكان كل واحد يأخذ إيش في اليوم؟ تمرة، تمرة واحدة. أيوة نعم، ما هي نفسها، يأخذ تمرة واحدة. فأصابهم ذاك الجهد الكثير، الجهد يعني الجوع. فنحر لهم قيس بن سعد بن عبادة 9 جزائر، 9 جزائر جمع جزور يعني ناقة، حتى وجدوا تلك الدابة التي على سيف البحر، العنبر، فاكرين العنبر اللي هو في عينه 13 صحابي يجلسوا جوه عينه. فأكلوا منها وأقاموا عليها شهرا حتى سامنوا. في الغزوة دي دور قيس بن سعد بن عبادة أنه ذبح لهم 9 جزائر، وكان وطبعا 9 جزائر يكفوا الجزور بتصفي 600 كيلو لحمة. وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعا، تولى نيابة مصر، يعني كان لوالي هنا في مصر رضي الله عنه. وكان أيام الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية، هو تولى مصر نيابة عن مين؟ معاوية ولا علي؟ علي رضي الله عنه. وكان يقاوم، بيتواصل معه معاوية وعمر بن العاص، كان بيتواصلوا دايما وهم يريدون ضمه، وضموها طبعا، كان يتواصلان معه ليضماه إليهما، وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلبا وقالبا. فكان يداريهما، يداري عمرا و معاوية، يداريهما بالدهاء والخديعة والسياسة. ولم يزل معاوية يعمل عليه ويدس له حتى عزله علي عن مصر، وولى عليها محمد بن أبي بكر الصديق. فما الذي حدث محمد بن أبي بكر الصديق؟ قتلوه، حرقوه. فاستخفه معاوية ولم يزل به حتى أخذ منه مصر، يعني أخذ من عليكم السلام، أخذ من مصر من محمد بن أكبر الصديق. وأقام قيس عند علي، يعني قيس أول ما عزل عن مصر ذهب وشارك في موقعة، موقعة الكبرى بين معاوية وعلي واحدة، صفين، وشاهد مع علي النهروان، فمن ضمن قتلة الخوارج، هو من ضمن قتلة الخوارج، ولو أدرك ياسر برهامي لقتل ساعتها. ولزمه، لزم عليا حتى قتل علي رضي الله عنه. فلما قتل علي صار إلى المدينة. فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءه ليبايعه كما بايعه أصحاب، لأن أول ما معاوية لأن تنازل للحسن أصحاب اجتمعوا على بيعة معاوية رضي الله عنه ولم يمتنع أحد. وقالت عجوز لقيس: أشكو إليك قلة الجرذان، الفيران عندنا قليلة جدا في البيت، أنا بشكي ليه؟ ما عندناش أكل يعني، فذكاء رهيب، تقول لي ما عندناش فيران يعني ما عندناش أكل. أشكو إليك قلة الجرذان. فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا، املأوا بيتها. نعم. وكانت له صحفة يدار بها حيث دار، صحفة يعني شيء كبير كده بالطعام، أي مكان يذهب فيه يطعم كل. وكان ينادي له مناد: هلم إلى اللحم والثريد، الثريد هو الفتة يعني، هلم إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده قبله يفعلانها، يعني سعد بن عبادة من أكرم الناس، وأبو عبادة من أكرم الناس وإن كان كافرا، لكن سعد بن عبادة مسلم، وقيس بن عبادة قيس بن سعد صحابي. وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية، باع منه يعني اشترى منه أرضا ب90,000، فقدم المدينة فنادى مناديه: من أراد القرض فليأتي، أي واحد يحتاج قرض يتفضل فليأتي. فأقرض منها 50,000 وأطلق الباقي، وزع الباقي، المال كله اللي باع به الأرض لم يرجع منه بشيء. ثم مرض بعد ذلك فقل عواده، الزائرون قلوا. طبعا أنت لما يكون زوارك كثير وإذا مرضت زوارك قلوا، تقول قلة أصله. فقال لزوجته وهي قريبة بنت أبي عتيق، هي أخت أبي بكر الصديق: إني أرى قلة عوادي في مرضي هذا، وإني لأرى ذلك من أجل ما لي على الناس من القرض، أصلا كلهم واخدين قروض فمستحيين يأتوا. شوف حسن ظني بالناس، كل واحد مكسوف يجي عشان عليه قرض لي. فبعث إلى كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه، تنازل عن الديون مكتوب، ما في ولا واحد إلا يعني زي القروض، هو أقرض وتصدق الآن يعتبر كله، والقرض يعتبر نصف صدقة. فوهبهم ما له عليهم. وقيل إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه، الباب كسر من كسرة الزوار، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كسرة العواد. وكان من دعائه: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال، يعني أنا أريد فعل، أريد إكرام، ولا يمكن أكرم إلا إذا كان معي مال. وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله: اقترض رجل من قيس بن سعد 30,000، فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إن قوم إذا أعطينا أحدا شيئا لا نرجع فيه. كرم، وأبوه كان كريما جدا. نعم. وقال الهيثم بن عدي: اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم، فقال أحدهم: أكرم الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، معروف عبد الله بن جعفر الطيار اللي علي بن طالب عمه، عبد الله بن جعفر. وقال الآخر: بل قيس بن سعد. وقال الآخر: بل عرابة الأوسي. فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة. فقال لهم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من غيره، فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان، كل واحد يجيب ونشوف. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في الغرز ليذهب إلى ضيعة له، سيركب الحصان أو الجمل وذهب إلى ضيعة له، ضيعة يعني بستان كبير، حقل كبير جدا، الغيط. فقال له: يا ابن عم رسول الله، ما هو فعل ابن عم رسول الله بس نازل، يا ابن عم رسول الله، ابن سبيل ومنقطع به. قال: فأخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستوي عليها، على الناقة، فهي لك بما عليها، وخذ ما في الحقيبة ولا تخدعن عن السيف، في حقيبة في شنطة كبيرة متعلقة، خذ اللي فيها كله ولا تخدعن عن السيف، يعني خذ كمان سيفي الخاص، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة، وإذا في الحقيقة في الحقيبة 4000 دينار، 4000 دينار، 4000 دينار اضربهم في 4 جرام وربع، يعني انت عندك كيلوهات من الذهب، حوالي 14-15 كيلو ذهب عطاهم له، ومطارف من خز يعني من حرير وغير ذلك، وأجل من كل هذا سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائما، فقالت له الجارية ما حاجتك إليه؟ قال ابن سبيل ومنقطع به. قالت فحاجتك أيسر من إيقاظه، على إيه صحي هو معلوم بالكرم، حاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه 700 دينار، كيس فيه 700 دينار، شوف كم كيلو ذهب، ما في دار قيس غيره اليوم، ما في دار قيس غيره اليوم، واذهب إلى مولانا في معاصن الإبل، مولانا عن العبد القائم بأمورنا في معاصن الإبل، فخذ لك ناقة وعبدا، زي ما تقول خذ عربية مرسيدس، خذ لك ناقة وعبدا، واذهب راشدة، الجارية بتتأمل وسيدها إيه، هل مع ذلك أنه يرضى عن هذا؟ طبعا لا يرضى، إزاي؟ أكيد أنه نعم. فلما استيقظ قيس من رقدته أخبرته الجارية بما صنعت فاعتقها شكرا على صنيعها ذلك، وقال هلا أيقظتني حتى أعطيه ما يكفيه، فلعل الذي أعطيته لا يقع منه موقع حاجته. وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه من الأوس، فوجده وقد خرج من منزله يريد الصلاة، وهو يتوكع على عبدين، عنده عبدين ويتوكع عليهم، وقد كف بصره، فقال له يا عرابة، فقال قل، قال ابن سبيل ومنقطع به، قال فخلى عن العبدين، ثم صفق بيده اليمنى على اليسرى، ثم قال أوه أوه، والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئا، يعني مال عرابة كله يدوبك يوفي ما اقترضه عرابة ليكرم به الناس، ولكن خذهما، يعني ما عندي إلا ليه العبدين. وخلي بالك الذي يتصدق بما عنده أكرم ممن يتصدق بأكثر منه، ولكن يعني أنت لو معك 1,000,000 وصدقت 10,000 وأنا ليس معي إلا 100 وصدقت بها أنا أفضل، نعم، ولكن خذهما أي العبدين. فقال ما كنت لأفعل، فقال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله، فإن شئت فأعتق وإن شئت فخذ، يعني لو ترجعهما أعتقه. وأقبل يلتمس الحائط بيده، يمشي هو يريد السند، رجل كبير جدا، فأخذ يلتمس الحائط بيده، قال فأخذهما وجاء بهما، قال فحكم الناس على إن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم، وأن ذلك ليس بمستنكر له، إلا أن السيف سيف علي بن أبي طالب أجلها، وأن قيسا أحد الأجواد حكم مملوكته في ماله بغير علمه واستحسن ما فعلت وعتقها، نعم، وأجمع على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، على عرابته أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، لأنه جهد من مقل، ما عنده للعبدين، فلكن إحنا كلامنا على قيس، شو انظر إلى الكرم لدرجة أن الجارية تتجرأ، وإحنا عندنا في الفقه أن المرأة ليس لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، أو تكون تعلم أنه لا يغضب من صدقتها. وقال سفيان الثوري، هذه أسانيد صحيحة، احنا قلنا احنا لن نأخذ إلا ما مقبول، عن أبي صالح قال قسم سعد بن عبادة ما له بين أولاده عطية، وخرج إلى الشام فمات بها، فولد له ولد بعد وفاته، لما مات فيه كانت زوجة من زوجاته حامل وهو لا يدري، أو جارية من جواريه حامل وهو لا يدري، والمال اتقسم على قيس بن سعد وأولاد سعد الورثة، فولد له ولد بعد وفاته، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال إن أباك قسم ماله، ولم يعلم بحال هذا الولد لأنه كان حملا، لو هو يعلم أنه حمل، الحمل أنتوا عارفين في حاجة اسمها ميراث الحمل، أنك بتوقف نصيب بنتين في البطن أو ذكرين، فاقسموا له معكم. ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان لقيس بن سعد اقسموا للطفل الحمل معكم. فقال قيس إني لا أغير ما فعله سعد ولكن نصيبي كله له، لكن أغير حاجة عملها أبي لا. وقال ابن شهاب الزهري دهات العرب حين ثارت الفتنة بين علي ومعاوية خمسة، معاوية لا أحد يختلف في ذلك، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة سبحان الله، وقيس بن سعد، وعبد الله بن بديل، وكان الآخران مع علي رضي الله عنه. وأما المغيرة فقد اعتزل بالطائف لما الفتنة حصلت، اعتزل بالطائف حتى حكم الحكمان وصار الأمر إلى معاوية، فذهب المغيرة إلى معاوية. نعم. وأقر علي قيس بن سعد على مصر، ولما دخلها لما تجن هنا مصر سار فيها سيرة حسنة وضبطها. نعم. وكان ذلك في عام 36 وهو العام الثاني من ولاية علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تولى سنة كام؟ 35 بعد قتل عثمان. في العام التالي وجه قيس بن سعد يحكم يتولى نيابة مصر، سار فيها سيرة حسنة جدا، فثقل أمره على معاوية وعمر، فكاتباه ليكون معهما على علي فامتنع، وأظهر للناس مناصحته لهما، فشاع الخبر حتى بلغ عليا فعزله. ما هو عزله لأنه الضغوط كثيرة عليه، فأراد يريحه من هذه الضغوط ويرسل شخصا شديد الولاء لعلي، فأرسل محمد بن بكر، محمد بن بكر يعني رضي الله عنه، وبعث إلى مصر قبل محمد بن أبي بكر أرسل الأشتر النخعي، وده من أعظم الموالين لعلي وهو من قتلة عثمان. فمات الأشتر في الرملة، مات في الرملة في فلسطين مسموما قبل أن يصل إليها. فبعث علي محمد بن أبي بكر، فخف أمره على معاوية وعمر، خف أمره على معاوية وعمر. سبحان الله. هو كان عمره كم سنة الآن؟ ما يكون 36، يبقى عنده 26 سنة. فلم يزال حتى أخذ منه الديار المصرية، وقتل محمد بن أبي بكر وأحرق في جيفة حمار، يعني قتلوه ذبحوه وضعوه في جثة حمار وولعوا فيه في مصر، مصر القديمة في اسطاط يعني. نعم. وسار قيس إلى المدينة، ثم سار إلى علي بالكوفة، فكان معه في حروب حتى قتل علي رضي الله عنه، ثم مع مقدمة الحسن، وغضب جدا من الحسن حين تنازل لمعاوية رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا جدا على الحسن أنه تنازل وساءه ذلك، وامتنع من طاعة معاوية، ثم ارتحل إلى المدينة، ثم قدم على معاوية. الصحابة يرون أنه لابد من البيعة لولي الأمر الإيش؟ المتغلب المتمكن. وسيأتي كيف أن عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير وقيل ضرب الكعبة وكذا، والصحابة كلهم بايعوه، فلابد من بيعة الحاكم المتغلب. ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار، فبايع معاوية بعد معاتبة وكلام فيه غلظة، يعني اللي منعك المدة هذه الطويلة، قال له يعني اشتد في الكلام. ولكن معاوية معروف بسياساته ومعروف القاعدة، شعرت ايه؟ شعرت معاوية، قال ان بينه وبين الناس شعرة ان شدوها رخيتها حتى لا تنقطع. فمعاوية ظل به حتى اكرمه وقدمه وحظي عنده، يعني صار له مكانة، هو رجل معظم في الصحابة. فبينما هو مع الوفود عند معاوية، اذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية، وملك الروم قال له دي حادثة صحيحة، ابعث لي بسراويلي أطول رجل من العرب. احنا قلنا يكاد يكون أطول رجل في الدنيا في العالم قيس بن سعد. فقال معاوية لقيس ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك. وكان قيس مديد القامة جدا لا يصل أطول الرجال إلى صدره، فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية، فأمر معاوية أطول رجل في الوفد الرومي فوضعها على أنفه فوقعت في الأرض، يعني السروال عند مناخير الرومي ومدلدل في الأرض. وفي رواية صحيحة أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم وأن الآخر أطول الروم، فإن كان في جيشك من يفوقهما في قوة هذا وطول هذا بعثت إليك من الأسارى كذا وكذا، عندي أسرى مسلمين لو عندك أطول من ده وأقوى من ده أبعث لك الأسرى المسلمين الذين عندي، وأرسل لك من التحف يعني الهدايا كذا وكذا، وإن لم يكن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين، أطلب الهدنة زي ما هو معاوية كل غزوة برية وغزوة بحرية، بحر وجو، بحر بحر وبر، بحر وبر دائما هجوم بري وبحري دائما. فلما حضر عند معاوية قال من لهذا القوي؟ فقالوا ما له إلا أحد رجلين، محمد بن الحنفية، عارفين محمد الحنفية ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب، وأقوى من الحسن والحسين، والذي قال إن الحسن والحسين عين أبي وأنا يد أبي واليدان تحميان العينين، أحد إما محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان قويا جدا وله حروب شديدة جدا في فتوحات، فجيء بمحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية أتعلم يا محمد فيما أرسلت إليك؟ وهنا يدلك أن محمد الحنفية كان من مبايعي، ومن مبايعي من بعده؟ يزيد، وبايع يزيد على ولاية العهد، يعني هو الأصل في عنق بيع ليزيد الآن. قال لا أعلم، فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه، فقال له ما تريد؟ قال تجلس لي أو أجلس لك، اليوم بيقول له يتجلس لي أجلس لك، وكل واحد يمسك إيد الثاني، وتناولني يدك أو أناولك يدي، فأينا قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه، يعني أنت تجلس وتديني إيدك وأنا أقومك، العكس، وإلا فقد غلب. فقال له ماذا تريد، تجلس وأجلس؟ قال الرومي بل اجلس أنت. فجلس محمد بن الحنفية وأعطى الرومي يده، فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه، فلم يقدر. تحرك محمد الحنفية، محمد الحنفية ده يعني شديد جدا، فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا، فغلب الرومي عند ذلك، وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلب. ثم قام محمد بن الحنفي وانصرف. وعن عمرو بن دينار قال كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما طويلا صغير الرأس له لحية، وكان إذا ركب الحمار خطت رجله في الأرض، يعني هو ركب الحمار ولكن رجليه بتزحف في الأرض. نعم. وتوفي في هذه السنة 59 رضي الله عنه وأرضاه، صلى عليه معاوية والصحابة رضوان الله عليهم. كذلك مات في هذه السنة الصحابي الجليل معقل بن يسار. احنا بننتهز الفرصة في مواقف نترجم لأي صحابي يأتي في الكلام. معقل بن يسار المزني وهو صحابي جليل شهد الحديبية، يعني ممن رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فين الشجر هذه؟ فين هي؟ فين ساعتها كانت فين؟ الحديبية للعزيزية الآن، العزيزية الآن. وكان هو الذي يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس تحتها، وهي شجرة من السمر النبق يعني، وهي المذكورة في القرآن في قوله وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد وله عمر إمرة البصرة، فخذوا بالكم من مثل دايما تسمعوه ولكنكم مثلي غافلون. أنتم تسمعوا المثل المشهور إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ده مثل مشهور. ولما بيجي مثلا المشايخ يخطب أو يوعز السنة يا جماعة والبدعة تركوها منها، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، تسمعوا الكلام ده، هو معقل ابن يسار رضي الله عنه. فمعقل ابن يسار تولى إمرة البصرة فحفر بها نهرا سمي نهر معقل ونسب إليه، فيقال نهر معقل، وله بها دار. قال الحسن البصري رحمه الله دخل عبيد الله بن زياد، ده الذي يقتل حسين، على معقل بن يسار يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به. سمعته يقول: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. الحاكم الذي لا يتقي الله في رعيته لا يراح رائحة الجنة. من استرعاه الله رعية، وخلي بالك ليس الحاكم وحده، أنت راعي ومسؤول رعية، كل واحد راعي. من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. فهذا حديث ثابت رواه من؟ معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضربوا المثل بأن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني معناه إذا جاء النص من الشرع الكريم فلا تأخذ من الناس، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فلما قل قال الله أو قال رسول الله لا تقل قال فلان ولا قال إلا. نعم. وفي نفس الوقت لا تستشهد بالأثر الذي يستشهد به كثير من العلماء، وهو توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر وعمر، أقول قال الله أو قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا أثر عن من؟ وهذا غير صحيح، هذا أثر غير صحيح، مع أنه شاع على ألسنة مشايخ ودعاء. لكن المثل الدائم للجاري هو إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل. كان الشيخ الأدبي دائما يقولها، دائما يقول لما سئل عن المسبحة، السبحة يعني، ثم عارفين أن في مشايخ تقول لا بأس بها، ومشايخ يقولون لا هي سنة ولا بدعة، ومنهم الشيخ سليمان لا سنة ولا بدعة، لكن الألباني يقول هي ليست مسبحة، هي مقبحة، هي اسمها الصحيح مقبحة، قبيح عند الإنسان يشيل هذه المسبحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: هل عقدت على أناملك؟ والأنامل تشهد للعبد، الأصابع تشهد للعبد يوم القيامة، المقبحة لا تشهد. نعم. فلما يقول ذلك الألباني في أي موقف يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بارك الله فيكم. الآخر سورة سيموت في هذه السنة أبو هريرة رضي الله عنه، ويعني هو سنختم بسنة 59، هو السنة الماضية صلى على عائشة رضي الله عنها، والسنة دي سيصلى عليه 59، وكل نفس ذائقة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، كرمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. دخلت سنة 59 للهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو أعظم ملك وأول ملك في دولة الإسلام. ووقع فيها أحداث، فيها شتى عمرو بن مره الجهني قائد من قيادة الجيش البري شتى في أرض الروم، يعني معناه الجيوش البرية دخلت أرض الروم وقضت الشتاء هناك. فدائما معاوية رضي الله عنه يغزو بلاد الروم برا وبحرا. وفي البحر غزا جنادة بن أبي أمية، فعنده إذن معاوية رضي الله عنه وجه حملتين كبيرتين، حملة برية وحملة بحرية لضرب الروم. وفيها عزل معاوية رضي الله عنه ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم، سوء السيرة فيهم، وولى عليها الصحابي الجليل النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. عارفين النعمان ابن بشير اللي هو جاء فيه الحديث إني لا أشهد على جول. وحج في هذه السنة بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيان، عثمان بن محمد بن أبي سفيان يعني ابن أخو معاوية رضي الله عنه، وكان نائب المدينة في ذلك الوقت الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، وعلى الكوفة النعمان بن بشير واللي راح الغزو، وقاضيها شريح وهو أشهر قضاة المسلمين في التابعين، وهو تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شريح معروف. وولى على البصرة عبيد الله بن زياد، وهذا شخص ملعون، هذا الذي سيقتل حسين. نعم. وكان القاضي هشام بن هبيرة، وولى على خراسان عبد الرحمن بن زياد، وعلى سجستان عباد بن زياد، وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارثي. وتوفي في هذه السنة من المشاهير الحطيئة، والحطيئة شاعر عربي معروف هجاء شديد جدا فظيع جدا، وكان أقبح الناس وجها، كان دميما جدا. نعم. الحطيئة اسمه جرول ابن أوس ابن مالك من قبيلة مخزوم، وهو شاعر لقب بالحطيئة، الحطيئة يعني القصير جدا، كلمة الحطيئة القصير جدا، حطأ يعني قصر، قصير جدا. ليس اسم الحطيئة اسم جرول، لكن هذا لقب الذي اشتهر به، وقد أدرك الجاهلية ولم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في عهد الصديق، إذن ليس صحابيا بل هو من التابعين. وكان كثير الهجاء، كان كثير الهجاء، وفي شعراء على عبر التاريخ هجاءون، والهجاء ممكن يقول شعر يجعل المقول فيه ينتعل، يعني فظيع جدا، فظيع جدا. ويقال أنه كان يحب الهجاء حتى أنه هجى أباه وأمه وخاله وعمه، ثم لم يجد أحدا فهجى نفسه وهجى عروسه. فمما قال في أمه، في أمه: تنحي فاقعدي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، يعني لما أقول لك سر أنت غربال تطلعي مباشرة، وكانونا على المتحدثين اللي يتكلم تولعي في النار، وكانونا جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. جزاك الله شرا، وربنا يخلي كل أولادك عقين بك. تشوف يعني شوف الهجاء شديد جدا جدا جدا. فقال لها: تنحي فاقعدي عني بعيدا، راح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. وقال في أبيه وعمه وخاله، يعني شعر يشمل يشمل لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخال، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي. أنت شيخ في المخازي، يعني أنت إمام في المصائب. لنعم فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. نعم. ومما قال في نفسه لما لم يجد أحدا فذم نفسه: أبت شفتاي اليوم ألا تكلما أو ألا تكلما بشرا، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه. ما وجه دميم، شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. سب نفسه. وطبعا بعض الناس راح قال أن هذا رجل كفر، وأنه قال فقبح من وجه وقبح خالقه، فطبعا لو كلام ثبت عليه كان لابد من قتله. وأصلا قوله شوه الله خلقه هذا طبعا. نعم. كثير لم أعرضت عن فقط انتقيت هذا، وإلا كثير جدا. وشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذه وحبسه. وكان سبب ذلك أن الزبرقان أو الزبرقان ابن بدر شكاه لعمر وقال: يا أمير المؤمنين هجانا. قال للزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني لذلك ليس للجهاد، لذلك للنعيم فطبعا الكلام يحتمل يعني نعم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال له عمر: ما أراه هجاك. عمر أراد يأخذ المحمل الحسن، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يكون هجاء أشد من هذا، أو لا يكون هجاء أشد من هذا. فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هجاه ولكن سلح عليه، يعني أقال كلاما يعرض به، فعند ذلك سلح عليه، يعني قال كلاما يعرض به فيؤذيه. فحبسه عمر وقال: يا خبيث، لأشغلنك عن أعراض المسلمين. بليش؟ السجن. فشفع فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فأخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يهجو الناس واستتابه. ويقال إنه خاف من نفسه فأراد أن يقطع لسان نفسه، قال: أنا خايف من لساني أروح أقطع. الله المستعان. وقيل بل أراد عمرو بن العاص أن يشفع فيه فيقطع لسانه، يعني أراد يطلب من عمر أن يقطع لسان الحطيئة، ولكن الناس شفعوا فأطلقه. وأمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس، وكلمه بعد أن كلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وله كلام جيد. ما هو اللي يقول السيء يمكن أن يقول الجيد. البيت المشهور دائما اللي كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستدل به دائما: أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. أنت بتهاجم واحد داعية مثلا أو واحد له شيء بيأديه، فأنت لا تقدر تسد مكانه ولا أنت ساكت عنه، فاسكت. زي معظم الناس يسبوا في الرئيس وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء من الذي يفعله الرئيس حفظه الله. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. المهم أنه مات الحطيئة، ولم لأنه لم يتكلم بعد ذلك خوفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من ضمن الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. نعم. ما هو مسلم، هو مسلم تابع تابع، ولكن تابع سيء، تابع سيء ناقم. وتوفي في هذه السنة أيضا الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، وهو صحابي ابن صحابي فاضل، وذا من سادات الخزرج، أبوه سيد الخزرج وهو بعده سيد الخزرج، والخزرج طائفة الكبرى من الأنصار، وأن الخزرج أكبر من الأوس. نعم. وهو صحابي جليل مثل أبيه، وله في الصحيحين حديث مشهور جدا رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قاعدين بالقادسية، هم كانوا من ضمن جنود سعد بن أبي وقاص، فمرت بهما جنازة فقام سعد، قيس بن سعد قام ومعه سهل بن حنيف، فقام فقيل لهما: إنها هذه الجنازة من أهل الأرض، يعني من الفرس، أي من أهل الذمة. فقال، لأن الذمة العراق يهود ولا نصارى؟ مجوس. ولكن عبد الرحمن بن عوف أفتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المجوس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فبيدفعوا الجزية. إذن الذي مات هذا مجوسي، وقام قيس وسهل بن حنيف للجنازة التي مرت بهما، فإنه من أهل الذمة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والبيهقي وغيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم قعد، يعني الآن الأولى قال له إيه؟ لجنازة إيش؟ مسلم وغير مسلم، لا لهذا ولا لذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للمسلم وغير المسلم. بالنسبة للمسلم يعني هو مسلم، لكن غير مسلم نفس، أما بذلك النبي قعد سواء مسلم أو غير مسلم، فالقعود هو الصحيح. وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة والخيانة في النار، لكنت من أمكر الناس. يعني لولا أن المكر سيء طبعا، لولا أن أهل المكر وأهل الخيانة في النار لكنت من أمكر الناس، لأنه من أهل الذكاء المعروفين. وطبعا قيس بن سعد بن عبادة هو أطول صحابي، ما في أطول منه. عبادة بن الصامت كان طويلا، ولما المقوقش شافه ترعب، أن شديد السواد وشديد الطول، ولما ابتسم السنان بيضة، فخاف المقاقش أبعد نحو هذا عني. لكن قيس بن سعد كان أطول من أي واحد آخر، بل لعله أطول البشر ساعتها، الله أعلم. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البيهقي وابن حبان والشيخ الألباني صحاب في السلسلة الصحيحة والترغيب وصحيح الجامع. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني بمنزلة وزير الداخلية أو قائد الجيش كمان، لأن الشرطة أيام النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة والجيش واحد، لكن الآن الشرطة شيء والجيش شيء، وانتوا عارفين الفرق بين الجيش، الجيش يحمي البلد والشرطة تحمي المجتمع. نعم. وهذا حديث رواه البخاري وغيره. وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج نعم، فرجل إحدى شقي رأسه سرح، فقام غلام له فقلد هديه، قام عبد عنده فقلد الهدي، قلد الهدي أنت بتشق البقرة ولا العجل ولا البعير وتضع في مثلا نعل ولا شيء، هذا اسمه تقليد الهدي. نعم. فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه، فنظر سعد وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد وأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر. هو طبعا ترجيل الشعر قبل تقليد الهدي جائز، لكن بعد تقليد الهدي هو جائز ولكن مكروه، لأنه ممكن يسقط شعر. فهو لما رجل هذا قبل أن يرجل هذا كان العبد قلد الهدي فتوقف وماشى طبعا شق الرأس الشعر نازل على الأكتاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك شعر رأس نازل على الأكتاف، فقل فهو رجل هذا ولم يرجل هذا. سبحان الله. نعم. وأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر. نعم. فالذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم الإيش؟ المحرم. أنا لسه لم يلبس ملابس الحرام، لسه لم يلبي، ولكن خلاص طالما الهدي قلد انتهى الأمر. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قال أتينا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه في بيته فأذن المؤذن للصلاة، فقلنا لقيس قم فصلي لنا، يعني صلي بنا، قم فصلي لنا، فقال لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، الأمير هو اللي يصلي. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل، عبد حنظلة غسيل الملائكة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله. فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فلان، يعني خلاص طلع أنا الإمام بقى خلاص بالنص، وده يدلك أن بعض الصحابة يجهل أحاديث يعلمها غيرهم. وأكبر مثال له حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا قال لي عليه لو أن رسول الله يقيم الصلاة وإيش ويتزكى، لم يعلمه أبو بكر وعمر وعلمه ابن عمر رضي الله عن الجميع. فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فلان لمولا له قم فصلي له، وهو الإمام الآن من حقه ينيب أي أحد، فأقام مولا فصلى له، وصلاة المولى طبعا صحيحة، وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها. وهذا حديث صحيح وصححه الألباني في وفي البزار والبيهقي، صححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. ولقيس أيضا حديث في المسند في صوم عاشوراء، وحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن طبعا هي كنز من كنوز الجنة. نعم. وعنه أن أباه، من أبوه؟ سعد بن عبادة، دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه مثل أنس رضي الله عنه، فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه. نعم. قال وقد صليت ركعتين فضربني برجله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فضرب برجله هنا ليس إهانة ولا شيء، ده تنبيه ونوع من المداعبة، يعني نوع من المداعبة. فقال أن أدلك على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أحمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، وأحاديث أخرى، لكن اخترنا هذه أبرز الأحاديث التي رواها قيس بن سعد بن عبادة. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هو لازم 10 سنين، لازم. لماذا؟ لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة 10 سنين ثم مات. نعم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فاكرين الغزو ذات الرقاع، ومعه 300 من المهاجرين والأنصار، وكان كل واحد يأخذ إيش في اليوم؟ تمرة، تمرة واحدة، أيوة نعم، ما هي نفسها، يأخذ تمرة واحدة. فأصابهم ذاك الجهد الكثير، الجهد يعني الجوع، فنحر لهم قيس بن سعد بن عبادة 9 جزائر، 9 جزائر جمع جزور يعني ناقة، حتى وجدوا تلك الدابة التي على سيف البحر العنبر، فاكرين العنبر اللي هو في عينه 13 صحابي يجلسوا جوه عينه، فأكلوا منها وأقاموا عليها شهرا حتى سامنوا. في الغزوة دي دور قيس بن سعد بن عبادة أنه ذبح لهم 9 جزائر، وكان وطبعا 9 جزائر يكفوا الجزور بتصفي 600 كيلو لحمة. وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعا، تولى نيابة مصر، يعني كان لوالي هنا في مصر رضي الله عنه، وكان أيام الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية، هو تولى مصر نيابة عن مين؟ معاوية ولا علي؟ علي رضي الله عنه. وكان يقاوم بيتواصل معه معاوية وعمر بن العاص، كان بيتواصلوا دايما وهم يريدون ضم وضموها طبعا، كان يتواصلان معه ليضماه إليهما وهو مع علي بن أبي طالب قلبا وقالبا، فكان يداريهما، يداري عمرا ومعاوية، يداريهما بالدهاء والخديعة والسياسة، ولم يزل معاوية يعمل عليه ويدس له حتى عزله علي عن مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر الصديق. فما الذي حدث محمد بكر الصديق؟ قتلوه حرقوه. فاستخفه معاوية ولم يزل به حتى أخذ منه مصر، يعني أخذ من عليكم السلام، أخذ من مصر من محمد بن بكر الصديق. وأقام قيس عند علي، يعني قيس أول ما عزل عن مصر ذهب وشارك في موقعة موقع الكبرى بين معاوية وعلي وحده، صفي وشاهد مع علي النهروان، فمن ضمن قتلة الخوارج، هو من ضمن قتلة الخوارج، ولو أدرك ياسر إبراهيم لقتل ساعتها. ولزمه لزم عليا حتى قتل علي رضي الله عنه. فلما قتل علي صار إلى المدينة، فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءه ليبايعه كما بايعه أصحاب، لأن أول ما معاوية لأن تنزل للحسن أصحاب اجتمعوا على بيعة معاوية رضي الله عنه ولم يمتنع أحد. وقالت عجوز لقيس: أشكو إليك قلة الجرذان، الفيران عندنا قليلة جدا في البيت، أنا بشكي ليك، ما عندناش أكل، يعني ذكاء رهيب، تقول له ما عندناش فيران يعني ما عندناش أكل. أشكو إليك قلة الجرذان. فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا، املأوا بيتها. نعم. وكانت له صحفة يدار بها حيث دار، صحفة يعني شيء كبير كده بالطعام، أي مكان يذهب فيه يطعم كل. وكان ينادي له مناد: هلم إلى اللحم والثريد، الثريد هو الفتة، يعني هلم إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده قبله يفعلانها، يعني سعد بن عبادة من أكرم الناس وأبو عبادة من أكرم الناس وإن كان كافرا، لكن سعد بن عبادة مسلم، وقيس بن عبادة قيس بن سعد صحابي. وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية، باع منه يعني اشترى منه أرضا 90,000، فقدم المدينة فنادى مناديه: من أراد القرض فليأتي، أي واحد يحتاج قرض يتفضل فليأتي، فأقرض منها 50,000 وأطلق الباقي، وزع الباقي، المال كله اللي باع به الأرض لم يرجع منه بشيء. ثم مرض بعد ذلك فقل عواده، قل عواده، الزائرون قلوا. طبعا أنت لما يكون زوارك كثير وإذا مرضت زوارك قلوا تقول قلة أصله. فقال لزوجته وهي قريبة بنت أبي عتيق، هي أخت أبي بكر الصديق: إني أرى قلة عوادي في مرضي هذا، وإني لأرى ذلك من أجل ما لي على الناس من القرض، أصلا كلهم واخدين قروض فمستحيين يأتوا. شوف حسن ظني بالناس، كل واحد مكسوف يجي عشان عليه قرض لي. فبعث إلى كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه، تنازل عن الديون مكتوب، ما في ولا واحد إلا يعني زين قروض هو أقرض وتصدق الآن يعتبر كله والقرض يعتبر نصف صدقة. فوهبهم ما له عليهم. وقيل إنه أمر مناديه فنادى من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه، باب كسر من كسرة الزوار، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كسرة العواد. وكان من دعائه اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال، يعني أنا أريد فعل أريد إكرام ولا يمكن أكرم إلا إذا كان معي مال. وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله اقترض رجل من قيس بن سعد 30,000 فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس إن قوم إذا أعطينا أحدا شيئا لا نرجع فيه. كرم، وأبوه كان كريما جدا. نعم. وقال الهيثم بن عدي اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم، فقال أحدهم أكرم الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، معروف عبد الله بن جعفر الطيار علي بن طالب عمه عبد الله بن جعفر، وقال الآخر بل قيس بن سعد، وقال الآخر بل عرابة الأوسي، فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة. فقال لهم رجل فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من غيره فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان، كل واحد يجيب ونشوف. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في الغرز ليذهب إلى ضيعة له، سيركب الحصان أو الجمل وذهب إلى ضيعة له، ضيعة يعني بستان كبير حقل كبير جدا غيط. فقال له يا ابن عم رسول الله، ما هو فعل ابن عم رسول الله بس نازل، يا ابن عم رسول الله ابن سبيل ومنقطع به. قال فأخرج رجله من الغرز وقال ضع رجلك واستوي عليها على الناقة فهي لك بما عليها، وخذ ما في الحقيبة ولا تخدعن عن السيف، في حقيبة في شنطة كبيرة متعلقة خذ اللي فيها كله، ولا تخدعن عن السيف يعني خذ كمان سيفي الخاص فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقيبة 4,000 دينار، 4,000 دينار، 4,000 دينار اضربهم في 4 جرام وربع، يعني أنت عندك كيلوهات من الذهب حوالي 14-15 كيلو ذهب أعطاهم له، ومطارف من خز يعني من حرير وغير ذلك، وأجل من كل هذا سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائما، فقالت له الجارية ما حاجتك إليه؟ قال ابن سبيل ومنقطع به. قالت فحاجتك أيسر من إيقاظه، على إيه صحي هو معلوم بالكرم، حاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه 700 دينار، كيس 700 دينار، شوف كم كيلو ذهب، ما في دار قيس غيره اليوم، ما في دار قيس غيره اليوم، واذهب إلى مولانا في معاصن الإبل، مولانا عن العبد القائم بأمورنا في معاصن الإبل، فخذ لك ناقة وعبدا، خذ عربية مرسيدس و خذ لك ناقة وعبدا واذهب راشدة، الجارية بتتأمل وسيدها ايه، هل مع ذلك انه يرضى عن هذا؟ طبعا لا يرضى، ازاي اكيد انه لا. نعم. فلما استيقظ قيس من رقدته اخبرته الجارية بما صنعت فاعتقها شكرا على صنيعها ذلك، وقال هلا ايقظتني حتى اعطيه ما يكفيه، فلعل الذي اعطيته لا يقع منه موقع حاجته. وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه من الأوس فوجده وقد خرج من منزله يريد الصلاة وهو يتوكع على عبدين، عنده عبدين ويتوكع عليهم، وقد كف بصره، فقال له يا عرابة، فقال قل، قال ابن سبيل ومنقطع به، قال فخلى عن العبدين ثم صفق بيده اليمنى على اليسرى ثم قال أوه أوه والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئا، يعني مال عرابة كله يدوبك يوفي ما اقترضه عرابة ليكرم به الناس. ولكن خذهما، يعني ما عندي إلا ليه العبدين. وخلي بالك الذي يتصدق بما عنده أكرم ممن يتصدق بأكثر منه، ولكن يعني أنت لو معك مليون وصدقت بعشر آلاف وأنا ليس معي إلا مية وصدقت بها أنا أفضل. نعم. ولكن خذهما أي العبدين، فقال ما كنت لأفعل، فقال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله، فإن شئت فأعتق وإن شئت فخذ، يعني لو ترجعهما أعتقه. وأقبل يلتمس الحائط بيده، يمشي هو يريد السند، رجل كبير جدا، فأخذ يلتمس الحائط بيده، قال فأخذهما وجاء بهما، قال فحكم الناس على إن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم، وأن ذلك ليس بمستنكر له، إلا أن السيف سيف علي بن أبي طالب أجلها، وأن قيسا أحد الأجواد حكم مملوكته في ماله بغير علمه واستحسن ما فعلت وعتقها. نعم. وأجمع على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، على عرابته أسخى الثلاثة عرابة الأوسي، لأنه جهد من مقل، ما عنده للعبدين. فلكن احنا كلامنا على قيس، شو انظر الى الكرم لدرجة ان الجارية تتجرأ، واحنا عندنا في الفقه ان المرأة ليس لها ان تتصدق من مال زوجها الا باذنه، او تكون تعلم انه لا يغضب من صدقتها. وقال سفيان الثوري، هذه اسانيد صحيحة، احنا قلنا احنا لن نأخذ الا ما مقبول، عن ابي صالح قال قسم سعد بن عبادة ما له بين اولاده عطية، وخرج إلى الشام فمات بها، فولد له ولد بعد وفاته، لما مات فيه كانت زوجة من زوجاته حامل وهو لا يدري، أو جارية من جواري حامل وهو لا يدري، والمال اتقسم على قيس بن سعد وأولاد سعد الورثة. فولد له ولد بعد وفاته، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال إن أباك قسم ماله، ولم يعلم بحال هذا الولد لأنه كان حملا. لو هو يعلم انه حمل، الحمل انتوا عارفين في حاجه اسمها ميراث الحمل، انك بتوقف نصيب بنتين في البطن او ذكرين، فاقسموا له معكم. ده ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان لقيس بن سعد اقسموا للطفل الحمل معكم، فقال قيس اني لا اغير ما فعله سعد، ولكن نصيبي كله له، لكن اغير حاجه عملها ابي لا. وقال ابن شهاب الزهري دهات العرب حين ثارت الفتنة بين علي ومعاوية خمسة، معاوية لا أحد يختلف في ذلك، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة سبحان الله، وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل، وكان الآخران مع علي رضي الله عنه، وأما المغيرة فقد اعتزل بالطائف، لما الفتنة حصلت اعتزل بالطائف حتى حكم الحكمان، وصار الأمر إلى معاوية، فذهب المغيرة إلى معاوية. نعم. وأقر علي قيس بن سعد على مصر، ولما دخلها لما دجن هنا مصر سار فيها سيرة حسنة وضبطها. نعم. وكان ذلك في عام 36، وهو العام الثاني من ولاية علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تولى سنة كام؟ 35 بعد قتل عثمان. في العام التالي وجه قيس بن سعد يحكم يتولى نيابة مصر، سار فيها سيرة حسنة جدا، فثقل أمره على معاوية وعمر، فكاتباه ليكون معهما على علي، فامتنع وأظهر للناس مناصحته لهما، فشاع الخبر حتى بلغ عليا فعزله. ما هو عزله لأنه الضغوط كثيرة عليه، فأراد يريحه من هذه الضغوط ويرسل شخصا شديد الولاء لعلي، فأرسل محمد بن بكر، محمد بن بكر يعني رضي الله عنه، وبعث إلى مصر قبل محمد بن أبي بكر أرسل الأشتر النخعي، وده من أعظم الموالين لعلي، وهو من قتلة عثمان، فمات الأشتر في الرملة، مات في الرملة في فلسطين مسموما قبل أن يصل إليها، فبعث علي محمد بن أبي بكر، فخف أمره على معاوية وعمر، سبحان الله. هو كان عمره كم سنة الآن؟ ما يكون 36، يبقى عنده 26 سنة. فلم يزال حتى أخذ منه الديار المصرية وقتل محمد بن أبي بكر وأحرق في جيفة حمار، يعني قتلوه ذبحوه وضعوه في جثة حمار وولعوا فيه في مصر، مصر القديمة في اسطاط يعني. نعم. وسار قيس إلى المدينة ثم سار إلى علي بالكوفة فكان معه في حروب حتى قتل علي رضي الله عنه، ثم مع مقدمة الحسن، وغضب جدا من الحسن حين تنازل لمعاوية رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا جدا على الحسن أنه تنازل وساءه ذلك وامتنع من طاعة معاوية، ثم ارتحل إلى المدينة ثم قدم على معاوية. الصحابة يرون أنه لابد من البيعة لولي الأمر الإيش؟ المتغلب المتمكن. وسيأتي كيف أن عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير وقيل ضرب الكعبة وكذا، والصحابة كلهم بايعوا، فلابد من بيعة الحاكم المتغلب. ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار فبايع معاوية بعد معاتبة وكلام فيه غلظة، يعني اللي منعك المدة هذه الطويلة، قال له يعني اشتد في الكلام. ولكن معاوية معروف بسياسته ومعروف القاعدة، شعرت إيه؟ شعرت معاوية، قال إن بينه وبين الناس شعرة إن شدوها رخيتها حتى لا تنقطع. فمعاوية ظل به حتى أكرمه وقدمه وحاضي عنده، يعني صار له مكانة، هو رجل معظم في الصحابة. فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية، وملك الروم قال له دي حادثة صحيحة، ابعث لي بسراويلي أطول رجل من العرب. احنا قلنا يكاد يكون أطول رجل في الدنيا في العالم قيس بن سعد. فقال معاوية لقيس ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك. وكان قيس مديد القامة جدا لا يصل أطول الرجال إلى صدره، فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية، فأمر معاوية أطول رجل في الوفد الرومي فوضعها على أنفه فوقعت في الأرض، يعني السروال عند مناخير الرومي ومدلدل في الأرض. وفي رواية صحيحة أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم وأن الآخر أطول الروم، فإن كان في جيشك من يفوقهما في قوة هذا وطول هذا بعثت إليك من الأسارى كذا وكذا، عندي أسرى مسلمين لو عندك أطول من ده وأقوى من ده أبعت لك الأسرى المسلمين الذين عندي، وأرسل لك من التحف يعني الهدايا كذا وكذا، وإن لم يكن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين. أطلب الهدنة هو معاوية كل غزوة برية وغزوة بحرية، بحر وجو، بحر بحر وبر، بحر وبر دائما، هجوم بري وبحري دائما. فلما حضرا عند معاوية قال من لهذا القوي؟ فقالوا ما له إلا أحد رجلين، محمد بن الحنفية، عارفين محمد الحنفية ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب، وأقوى من الحسن والحسين، والذي قال إن الحسن والحسين عين أبي وأنا يد أبي واليدان تحميان العينين، أحد إما محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان قويا جدا وله حروب شديدة جدا في فتوحات. فجاء بمحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية أتعلم يا محمد فيما أرسلت إليك؟ وهنا يدلك أن محمد الحنفية كان من مبايعي، ومن مبايعي من بعده؟ يزيد، وبايع يزيد على ولاية العهد، يعني هو الأصل في عنق بيع ليزيد الآن. قال لا أعلم. فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه، فقال له ما تريد؟ قال تجلس لي أو أجلس لك. الروم بيقول له تجلس لي أجلس لك، وكل واحد يمسك إيد الثاني، وتناولني يدك أو أناولك يدي، فأينا قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه، يعني أنت تجلس وتديني إيدك وأنا أقومك، العكس، وإلا فقد غلب. فقال له ماذا تريد؟ تجلس أو أجلس؟ قال الرومي بل اجلس أنت. فجلس محمد بن الحنفية وأعطى الرومي يده، فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه، فلم يقدر. تحرك محمد الحنفية، محمد الحنفية ده يعني شديد جدا. فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا، فغلب الرومي عند ذلك، وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلب. ثم قام محمد بن الحنفي وانصرف. وعن عمرو بن دينار قال: كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما طويلا صغير الرأس، له لحية، وكان إذا ركب الحمار خطت رجله في الأرض، يعني هو ركب الحمار ولكن رجليه بتزحف في الأرض. نعم. وتوفي في هذه السنة 59 رضي الله عنه وأرضاه، صلى عليه معاوية والصحابة رضوان الله عليهم. كذلك مات في هذه السنة الصحابي الجليل معقل بن يسار. احنا بننتهز الفرصة في المواقف نترجم لأي صحابي يأتي في الكلام. معقل بن يسار المزني وهو صحابي جليل شهد الحديبية، يعني ممن رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. فين الشجرة هذه؟ فين هي؟ في ساعتها كانت فيه الحديبية، الحديبية للعزيزية الآن، العزيزية الآن. وكان هو الذي يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس تحتها، وهي شجرة من السمر النبق يعني، وهي المذكورة في القرآن في قوله: وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد وله عمر إمرة البصرة. فخذوا بالكم من مثل دائما تسمعوه ولكنكم مثلي غافلون. أنتم تسمعوا المثل المشهور: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. معقل ده مثل مشهور. ولما بيجي مثلا المشايخ يخطب أو يوعز السنة، السنة يا جماعة والبدعة تركوها منها، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تسمعوا الكلام ده؟ هو معقل بن يسار رضي الله عنه. فمعقل بن يسار تولى إمرة البصرة فحفر بها نهرا سمي نهر معقل ونسب إليه، فيقال نهر معقل، وله بها دار. قال الحسن البصري رحمه الله: دخل عبيد الله بن زياد، ده الذي يقتل حسين، على معقل بن يسار يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به. سمعته يقول: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. الحاكم الذي لا يتقي الله في رعيته لا يراح رائحة الجنة. من استرعاه الله رعية، وخلي بالك ليس الحاكم وحده، أنت راعي ومسؤول رعيته، كل واحد راعي. من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. فهذا حديث ثابت رواه من؟ معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضربوا المثل بأن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني معناه إذا جاء النص من الشرع الكريم فلا تأخذ من الناس. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فلما قل لك قال الله أو قال رسول الله لا تقل لي قال فلان ولا قال إلا. نعم. وفي نفس الوقت لا تستشهد بالأثر الذي يستشهد به كثير من العلماء، وهو: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر وعمر، أقول قال الله أو قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أثر عن من؟ وهذا غير صحيح، هذا أثر غير صحيح، مع أنه شاع على ألسنة مشايخ ودعاء. لكن المثل الدائم للجاري هو: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كان الشيخ الأبي دائما يقولها، دائما يقول لما سئل عن المسبحة، السبحة يعني، ثم عارفين في مشايخ تقول لا بأس بها، ومشايخ يقولون لا هي سنة ولا بدعة، ومنهم الشيخ سليمان لا سنة ولا بدعة، لكن الألباني يقول هي ليست مسبحة، هي مقبحة، هي اسمها الصحيح مقبحة. قبيح عند الإنسان يشيل هذه المسبحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: هل عقدت على أناملك؟ والأنامل تشهد للعبد، الأصابع تشهد للعبد يوم القيامة، المقبحة لا تشهد. نعم. فلما يقول ذلك الألباني في أي موقف يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بارك الله فيكم. الآخر سواحة سيموت في هذه السنة أبو هريرة رضي الله عنه، ويعني هو سنختم بسنة 59، هو السنة الماضية صلى على عائشة رضي الله عنها، والسنة دي سيصلى عليه 59، وكل نفس ذائقة الموت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، كرمك الله.